في دائرة الضوء. في دائرة الضوء. في دائرة الضوء. في دائرة الضوء. برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
طاب أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج في دائرة الضوء. يعتبر عام 2014 من أسوأ الأعوام على الطفل السوري، حيث يعيش ما يقرب من 5.5 مليون طفل ما بين مشرد ومهجر ومتسرب عن التعليم داخل وخارج سوريا، بعد أن أصبحوا ضحايا الصراع الدائر في سوريا منذ 4 أعوام. يأتي هذا فيما يواصل تنظيم الدولة الإسلامية داعش والتنظيمات المتطرفة تجنيد الأطفال، وتؤكد تقارير دولية أن داعش وبعد سيطرته على مناطق واسعة في العراق وسوريا قام بتدريب الأطفال على فنون القتال واستخدام السلاح وإعداد المفخخات والعمليات الانتحارية. الطفل السوري أسيد برهو أحد ضحايا التنظيم، اختار القيام بعملية انتحارية لكنه سلم نفسه إلى قوات الأمن العراقية أمام مسجد في بغداد قبل أيام ليستطيع الهرب من قبضة مجنديه في تنظيم داعش. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية روت قصة الفتى السوري وكيفية انضمامه إلى داعش بعد اندلاع الأزمة السورية وإقناعه بفكرة الدفاع عن الإسلام والسنة. وذكرت الصحيفة أن داعش يجند حوالي 300 طفل شهريا بعد اختطافهم أو شرائهم. ولمعرفة المزيد من التفاصيل عن قصة الطفل السوري، أجرت إذاعة العراق الحر مقابلة خاصة مع العميد سعد معن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العراقية.
الطفل هو من مواليد 2000 ويسكن سوريا في منطقة رقة، كان يعيش مع عائلة وحياة طبيعية، لكن الكل يعرف أنه تنظيم داعش الإرهابي لا يترك العوائد إلا ويحاول أن يؤثر على حياتها اليومية. بعد أن قاموا بعملية الدخول إلى المدارس هناك والبحث عن الأطفال وتجنيدهم، جبروا مجموعة من هذه الأطفال ومن ضمنهم هذا الطفل بأن يدخلوا معسكر تدريبي. دخول المعسكر التدريبي لتهيئته كمقاتل، بالتأكيد بعد دخوله لهذا المعسكر كان هنالك عملية إملاء لغسيل دمار بمعلومات كاذبة ومضللة بأنه لم يكن هو ضمن عملية القتال، هذه سوف يكون هناك اعتداء على والدته وعلى كافة النساء الأخريات في هذه المنطقة من قبل حسب مصطلحاتهم الطائفية الشيعة أو غيرهم من الطوائف، وبالتالي وضعوه في حجر زاوية. طبعا الطفل كان يحلم بأنه يكون طبيب وكان يحلم بالكثير من الأمور، عنده نوع من الذكاء، فبعد أن انجبر بهذا الاتجاه ما كان عنده خيار إلا أن يكون ضمن هذه الزاوية ولا سوف يفقد أمه من داعش أنفسهم. فكان عملية ذهابه إلى المعسكر ومن المعسكر ذهب إلى الموصل ومن الموصل باتجاه الأراضي العراقية. طبعا كان هناك خيار بين أن يخيب أن يكون مقاتل وبين أن يكون انتحاري، فكان اختياره للانتحاري حتى يعني في داخل أنه ممكن بهذه الطريقة
يخلص
له مخرج.
نعم
للفلات من هؤلاء. وبالفعل يعني ما حدث حدث ودخوله إلى بغداد وكان معه قائد الذي يقوم بعملية إرسال الانتحاري للأماكن، وصل إلى هذه المنطقة في منطقة البياع وفي منطقة البياع أمام حسينية. طبعا هو في داخل رغبة للإفلات. والشيء الثاني أثر فيه أيضا صوت الأذان الذي كان موجود في الحسينية، فكان إن الانطباع اللي موجود عنده إذا هم مسلمين يعني ليشوا بالكفار، فسلم نفسه إلى السلطات. وإحنا كسلطات عراقية حقيقة تعاملنا معه تعامل إنساني باعتباره ضحية. نعم هو وفق رؤية القانون هو متهم وإن لم يشرح في الجريمة، ولكن القانون بالتأكيد يعرف ذلك، هو حدث يعامل معاملة الأحداث ومعاملة إنسانية. من ناحية نفسية اجتماعية نحن نعرف نقول أنه ضحية أكثر مما كونه مجرم أو مذنب.
إذن يعني ستأخذون هذا بنظر الاعتبار أنه هو برغبته جاء وسلم نفسه للقوات العراقية في موضوع المحاكمة والتعامل
يعني القضاء متفهم لهذا الموضوع، وكذلك نحن كسلطات أمنية.
ما الذي تحدث عن معسكرات تدريب وتجنيد داعش الأطفال؟
يعني في الكلمة تعرفين أنه عملية غسيل الدماغ وعملية تطويع الأطفال وجعلهم باتجاه معين أو كثير الاتجاهات بالنسبة للأطفال هي عملية يسيرة تكون بالنسبة لداعش أكثر مما يكون هناك مقاومة فكرية بالنسبة لمن هم أكبر من ذلك من ناحية الأعمال. لذلك نعم. يتم التركيز على الأطفال باعتبارهم أداة سهلة وطيعة يمكن الاستفادة منها لتحقيق الأحلام المريضة والهمجية لداعش. فلذلك نعم هناك مجاميع من الأطفال يتم استغلالها من قبل داعش الإرهابي سواء في العراق أو في الأماكن المدنسة في سوريا وفي العراق من قبل داعش الإرهابي.
نعم، وأيضا أصدروا بيان مؤخرا دعوا فيه إلى تجنيد الأطفال من سن 15 فما فوق في العراق وأيضا في سوريا. هذه من بياناتهم الأخيرة اللي صدرت. برأيك لماذا يلجؤون الآن إلى الأطفال؟
نعم، كلما كان هناك تقدم للقوات الأمنية كلما حاولوا أن يستفادوا من كل الأوراق المتاحة لديهم. يعني موضوع الاستنفار واستخدام الأطفال هذا شيء، الشيء الثاني هناك لا ننسى أنه هناك طبيعة لاستغلال لنقول التقاليد والأعراف الموجودة عند المجتمع العراقي والإسلامي الشرقي بالتعامل مع الأطفال بتعامل حسن، وكذلك ممكن أنه يكون الطفل غير لافت للنظر في عملية تحركه أو أن يكون هناك تساهل من قبل القوات الأمنية في التعامل مع الطفل على غير ما يكون مع كبار السن.
العميد سعد معن المتحدث باسم وزارة الداخلية، شكرا جزيلا لك.
في دائرة الضوء، برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
وإلى جانب موضوع تجنيد الأطفال من قبل داعش والتنظيمات المتطرفة الأخرى في سوريا، هناك أطفال يموتون جوعا بسبب استمرار الصراع في سوريا، حيث أحصل المرصد السوري لحقوق الإنسان وفاة أكثر من 100 طفل خلال سنة 2014 نتيجة لنقص المواد الغذائية والطبية في مناطق تحاصرها القوات النظامية في سوريا لا سيما في ريف دمشق. إلى ذلك أفاد مراسل إذاعة العراق الحر في الشمال السوري أن البرد في مخيمات اللجوء داخل سوريا وخارجها كان سبباً في وفاة عدد من الأطفال، حيث تسببت موجات البرد في فصل الشتاء الحالي إلى وفاة 3 أطفال في مخيم السلام الحدودي، وكذلك موت طفل في مخيم تركي في ولاية أورفا. بينما كشفت مصادر خاصة في تربية إدلب المعارضة لإذاعة العراق الحر عن أن ما يقرب من 20,000 طفل في المخيمات المقامة على الحدود في الداخل السوري يعيشون بلا تعليم بسبب نقص المدارس وعدم وجود الدعم الكافي للعملية التعليمية. وقالت المعلمة براء الجلود التي تدرس في مدرسة ابتدائية في مدينة غازي عنتاب التركية لإذاعة العراق الحر إن آلاف الطلاب حرموا من حقهم بالتعليم بسبب سوء الوضع الاقتصادي للسوريين في الدول التي نزحوا إليها. وتحدثت براء عن دور المعلمات في التخفيف من معاناة الأطفال من ضحايا الصراع.
بالإضافة لعملي كمعلمة كنت بالنسبة لطلابي المرشدة النفسية لكوني عشت نفس الظروف وتجربتي مع أطفالي عند النزوح. كنت أزرع فيهم الأمل بأن هذه الظروف مؤقتة وسوف نعود لسوريا لنقوم بإعمارها، فعلينا أن نتعلم ونتهيأ لهذه العودة، فسوريا بحاجة لأبنائها وبانتظارهم. في صفي الصف الثالث الابتدائي كان هناك عدد من الأطفال من ضحايا هذه الحرب، فمنهم من فقد الأبوين أو أحدهما أو فقد أحد الأقرباء أو كان له إعاقة جسدية. آية الصايغ طفلة صغيرة في عمر الورود ذنبها الوحيد أنها كانت تلعب في حارتها، فقدت أخيها وبترت ذراعها نتيجة لقصف طائرات الغدر شارع منزلها. آية أتت لمدرستنا بحالة نفسية صعبة حيث كانت إعاقتها تسبب لها إحراجا كبيرا بين زملائها. بفضل الله تعالى ومن ثم مساعدتي عادت الطفلة تمارس حياتها الطبيعية في المنزل وفي المدرسة ولم تعد تهتم، بالعكس تماما أصبحت تتفاخر بأن جزءا من جسدها سبقها إلى الجنة. سمعت أنه أصبح لدينا وزارة للتعليم لكنني لم ألمس لها وجودا حقيقيا على الأرض. سأتكلم عن الكتاب المدرسي وهو من أبسط الحقوق التي يجب على الطالب أن يحصل عليها، لم يتوفر بأعداد كافية، ففي السنة الماضية تم إحضار الكتب من مدرسة تعرضت للقصف من ريف حلب، كانت الكتب بحالة سيئة أثرت على نفسية الطلاب. وواجبي كمعلمة أهيب بالحكومة والائتلاف وجميع المنظمات العالمية التي تعنى بحقوق الطفل أن تقوم بدعم التعليم وفتح مدارس مجانية لتستوعب الأطفال الذين حرموا من التعليم والذين أصبح أعدادهم بالآلاف.
عدد من الأطفال السوريين في مدينة غازي عنتاب التركية تحدثوا لإذاعة العراق الحر عن أسباب عدم ذهابهم إلى المدارس. ويقول علي محمود مسطو البالغ من العمر 9 سنوات ونزح عن بلدة كفر حمراء في حلب منذ 9 أشهر بسبب القصف بالبراميل.
والله وضع أبوي ما كويس ولأني ما أنا مصاري ولأني بدهم مصاري كتير ويا شغلي.
طيب شو نيتك للعام 2015؟
يرجعوا أهل سوريا مثل ما كانت سوريا.
بدوره يرى طفل وائل النازح من مدينة دمشق إلى غازي عنتاب في الجنوب التركي أن التعليم هنا يختلف عن التعليم في دمشق.
أنا صار لي نازح حوالي 1.5 سنة من الشام. نظام عم يضرب دماوي وصواريخ، مشان هيك نحن عم ننزح. يعني هذا الشيء مو معقول حدا يتحمله، مشان هيك نحن طلعنا منه. هلا يعني تعليم منيح، بس في فرق يعني بين تعليم سوريا انه تكون بلدك تدرس وهون، يعني اكيد في فرق.
شو ميتك لعام 2015؟
انه ترجع سوريا مثل ما كانت والاهل ونرجع نلتم.
المرشدة النفسية أسماء تعمل في مخيم للاجئين السوريين في الداخل قالت لإذاعة العراق الحر إن للمنظمات دور في التخفيف من ويلات الحرب على نفسية الأطفال.
أغلب المنظمات اللي لها وجود في البلاد هي منظمات دعم نفسي بالدرجة الأولى، وقدر الإمكان عم تحاول تمحي من أذهان الأطفال الشيء اللي شافوه وعاشوا في مناطقهم عن طريق إنشاء مراكز خاصة بالأطفال تدعمهم نفسيا وترفيهيا. بالنسبة لأسباب المشاكل النفسية اللي بيعانوا منها الأطفال، عم بيعانوا كتير من حرمان من كتير إشياء أهمها الإحساس بالراحة، لأنه عم نشوف المعاناة من البرد بالشتاء وفصل الصيف، شو هي الأمراض اللي بتصيب الأطفال بسبب الأوضاع المعيشية السيئة، وصار الطفل ضايع بين المدارس ومراكز الدعم التابعة للمنظمات، وكيف كتير من الأطفال صاروا معيلين لعوائلهم بسبب الفقر، وهذا بشكل عبء كتير كبير عليهم. أما بالنسبة شو منتوقع على مستقبل الأطفال في البلد، ظل الطفل متخبط، فبهاي الحالة رح يكبر هو على نفس الحالة متخبط وما رح يعرف شو يقرر مصيره، لأن الطفل بهاي المرحلة بيكون غير قادر على التخطيط للمستقبل، فما رح يكون له مستقبل مثل باقي الأطفال، والنتيجة رح يتراجع مستقبل البلد أكثر وأكثر.
تقى محمد منسقة برامج الطفل في قسم تنسيق المشاريع في وحدة الدعم المعارضة تشير إلى خلال حديثها لإذاعة العراق الحر إلى أن أكثر من 10,000 طفل موثق قتلوا نتيجة الصراع الدائر في البلاد، فضلا عن حاجة 3.5 مليون طفل منهم للتعليم، متحدثة عن الحالات المرضية التي خلفتها الحرب.
نعتبر الأطفال هن المجموعة الأكثر تضرراً في خلال النزاع، خلال الفترة 4 سنوات من النزاع في الدائر في سوريا. طبعاً الأطفال والنساء هن يعتبروا من المجموعات الضعيفة في المجتمع، وفي الحقيقة أنه لحد الآن لم تتخذ أي إجراءات لحماية الطفل بشكل فعلي. الأعمال تتقدم الإغاثة، عم تقدم السلع الغذائية، عم تقدم السلع الصحية، بس هذا الشيء كمان ما بيغطي كل احتياجات الطفل بشكل عام. فالحقيقة أن الأطفال في الوقت الحالي عمال بيعانوا من اضطرابات نفسية تمت ملاحظتها سواء بالمناطق المحررة أو في المخيمات، سواء في الداخل السوري أو حتى في مخيمات اللجوء في دول المجاورة سواء تركيا أو لبنان أو الأردن. خلال النزاع هذا الدائر في سوريا تعرض الأطفال لمختلف أنواع الأخطار بما فيها اللي هي العنف والتحرش وعمالة الأطفال، والعمالة طبعا شملت الجنسين من الذكور والإناث. هلأ لحد الآن نحن لآخر إحصائيات بتقول أنه نحن في عنا حوالي 10,000 طفل قتل حتى الآن، حوالي 3.5 مليون طفل متسربين من المدرسة أو ما خير من متسربين لا يتوفر لهم يعني التعليم. حاليا بناء على التقارير اللي عم توصلنا من منظمات المجتمع المحلي في الداخل السوري، فنحن بنلاحظ انه تزايد اعداد حالات العنف ضد الاطفال حتى في المنازل من قبل الاهل مع الاسف بسبب الضغط النفسي اللي عم بيعاني منه الاباء، او خلينا نقول انه في كمان ايتام، فبنقول كمان احنا في الحاله مقدمين الرعايه. فهالشيء هذا سبب تزايد بشكل كبير لحالات الصدمات النفسيه عند الاطفال، وانعكس هذا الشيء على حياتهم اليوميه بعده اشكال. طبعا الاختلاف في ردات الفعل تختلف من طفل الى طفل بحسب اللي هو المرونه البقيه اللي عند الطفل. ففي عنا نلاحظ انه صار في عنا حدوث حالات تبول لا ارادي كثير عند الاطفال لما بيسمعوا اصوات مرتفعه بسبب انه هذا الصوت مرتبط عندهم باصوات الطيران لما بيقصف او سقوط البراميل او الى اخره. في اطفال تانيين عندهم عكس عندهم هالحاله لحدوث اكتئاب او انعزال للطفل بشكل كامل عن افراد اسرته او حتى اصدقائه. كمان ظهر عنا اطفال بتظهر عندهم حالات غضب وعنف غير مبرر. في عنا للاسف حالات متطوره اكثر اللي هي عمال تظهر عنا مشكله اضطرابات ما بعد الصدمه، اللي هي ممكن تاثر على الطفل لحتى يكبر، يعني حتى مستويات متقدمه بحياته. هذا الاضطرابات ما بعد الصدمه هي اللي هي بحاجه لعلاج نفسي مركز ومستمر لفتره زمنيه لا تقل عن 6 شهور من الدعم النفسي بالاضافه لعلاج مركز لحتى نعيد الطفل الى حياته الطبيعيه يعني قدر الامكان. هلا اكيد بنفس الوقت في عندنا حالات قله تغذيه صارت نتيجه الوضع بشكل عام. لحد الان في عندنا احنا حاليا 5 مليون طفل بحاجه للمساعدات الانسانيه، المساعدات الانسانيه نقصد فيها مأوى وغذاء ورعايه اوليه.
وتمنى عدد من أطفال مخيم أطمع على الحدود السورية التركية العودة إلى ديارهم في عام 2015 بعد أن أنهكتهم ظروف الحياة الصعبة القاسية في تلك المخيمات وأجبرتهم على العمل عوضا عن التعليم.
أنا أسعد من القاب، أما في المدرسة هون عم بشتغل بالتعتير ويا الأولاد، يوم 200 أو 300 ليرة. ما في المدرسة، ما أنا بروح الطرقات وحل، أبوي عاجز وعندي أختين بالبيت عند أمي ما مرضاني، وهذا ما بروح المدرسة، بساعد أبوي عند أخوات 2 مجونين. أمنيتي ل 2015 أرجع على بيتي.
اسمي مشيرة من مخيم أطني، بساعد أبوي ببيع البسكوت والمتي ومطالع حق الخبز، وأنا ما بدرس بالمدرسة وبعاون أبوي بكل شيء بالشغل. بتمنى أرجع أعيش طفولتي 2015 وكنا شعب واحد وإيد وحدة وصوت واحد.
اسمي ساعر، مخيم أطني، ما بروح لا على المدرسة ولا شيء، الطريق وحلو ما في صوبات، وماني رايح من هون حتى حرر سوريا. أمنيتي 2015 حتى أرجع لبيتي.
اسمي عبد الهادي من مخيم أطمئت، توفى والدي أثناء القصف، جينا على المخيم ما في حدا يعيننا، نعتمد على المساعدات اللي بتجينا، ونحن نتمنى أثناء 2015 أن تحرر سوريا.
إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة هذا اليوم من برنامج في دائرة الضوء. شكرا لحسن إصغائكم، كما أشكر الزميل منار عبد الرزاق مراسل إذاعة العراق الحر على الحدود التركية السورية. حتى نلقاكم مجددا نترككم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.
في دائرة الضوء، في دائرة الضوء، في دائرة الضوء، برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.